بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في الحديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واخترنا في هذه السلسلة الكلام على كلمة رضيت بالإسلام دينا. ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بلزوم الإسلام ولزوم شريعته حتى يلقوه بعد الموت. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير في تفسيره: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. انتهى كلامه. وحقيقة الإسلام وجوهره الاستسلام لله تعالى في أمره ونهيه وخبره. العبد يستسلم لله في أمره بالامتثال والتطبيق، وفي نهيه بالترك والاجتناب، وفي خبره بالإيمان والتصديق. ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى يثني على أهل الاستجابة والانقياد له. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بشرع الله، وإن هو إلا وحي يوحى، وما تلفظ به صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرره مما هو داخل في شرع الله عز وجل فإنما هو شرع الله. فلذلك أمر الله عز وجل بالتسليم لحكم الله سبحانه وتعالى الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذه الآية فيها أمر ووعيد. أما الأمر: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبين أن ما يدعون إليه الله والرسول فيه الحياة، ما يدعون إليه الله والرسول فيه الحياة. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي فكأنك إذا لم تستجب لله ورسوله ولم تستسلم وتنقاد لهذا الأمر وتذعن، فإن الأمر يتعلق بقلبك وبعدم سلامته. ثم ذكرك بأمر وهو أنك ستحشر إلى الله سبحانه وتعالى ليجازيك على عدم الاستجابة له. فقال وإليه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعض أهل العلم فسر الإسلام بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. هذه القيود معبرة عن معنى الإسلام الحقيقي، الاستسلام لله بالتوحيد، أن تعبد الله وحده ولا تشرك معه شيئا كائنا من كان، وتنقاد له بالطاعة، وأن تتخلص وتتبرأ من الشرك وأهله، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل رحمك الله هذه الآيات من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مما قرر الله عز وجل فيها الاعتقاد هي سورة مكية، خصوصا مسائل العقيدة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل وهدم الشرك. يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ما هو هذا الصراط؟ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والتقرب بالذبح لله سبحانه وتعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو الخلاص من الشرك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بهذا يكون الإسلام. والعبد يدعو في صلاته بقوله اهدنا الصراط المستقيم. أنت لما تقرأ هذه الآية ما تسأل نفسك ما هو هذا الصراط الذي أسأله الله عز وجل؟ أولا هل تعلم أن سورة الفاتحة هذه السورة التي نقرأها في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة هي دعاء لطلب واحد، وهذا الطلب هو اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو هذا الصراط؟ هو الإسلام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي هو صحيح. فيقول قائل طيب أنا الآن مسلم، أنا الآن مسلم فلماذا أسأل الله الهداية للإسلام؟ الجواب هناك هداية إلى الطريق وهناك هداية في الطريق. أنت هديت إلى الإسلام بفضل الله ونعمته ومنه وكرمه، لكن تسأله الثبات على الاستمرار في هذا الصراط المستقيم إلى أن تموت كما أمرك الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثانيا تسأل الله عز وجل أن يهديك في هذا الطريق كيف تسلكه. هناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، تكلم فيه على هذا المعنى بكلام جميل أنصحكم بالرجوع إليه في أول الجزء الأول. ولذلك إخواني الأفاضل، من وفق للإسلام فقد وفق للصراط المستقيم، وكان ذلك من علامة فلاحه كما هو عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به. وفي رواية عند الترمذي: طوبى لمن هدي إلى الإسلام. وتأمل معي هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لك أن الموفق هو من هدي إلى الإسلام، وكيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذا الغلام. عن أنس أن غلاما من اليهود كان مريضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فسلوك طريق الإسلام، سلوك الصراط المستقيم، هذا من الفلاح ومن النعمة التي ينجو بها العبد من النار ويستحق بها دخول الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس إلى دين الله للإسلام، حتى عاتبه الله بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت عليك البيان، عليك الدعوة، عليك التبليغ، أما هداية الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودين الإسلام إخواني الأفاضل له مراتب ثلاث: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث ينبغي لكل أب ومرب أن يلقنه أبناءه وأن يتدارس معهم معناه. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، وهي خمسة أركان. وقد يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصيام، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. انتهى كلامه. هذه الأركان إخوان الأفاضل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي يبنى عليها الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس. ثم قال: فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. يعني من فقد الخمس أركان فقد الإسلام، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم: على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب الدين: الإيمان. فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة: الإحسان. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلمنا من هذا أن الدين على ثلاث مراتب: أوله الإسلام، ثم الإيمان، وأعلاها مرتبة الإحسان. وهنا نلحظ أمرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا ما بينه أهل العلم، فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأعمال الاعتقاد، ولكن يوجد تداخل بين الإسلام والإيمان. أول ركن من أركان الإسلام ما هو؟ الشهادتان، ومعناهما تحقيق الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأصدق وأعتقد بأن وأنطق بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد معبود في السماوات والأرض، لا إله غيره ولا معبود سواه ولا شريك له، هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أقر وأعتقد وأصدق وأنطق بأن محمدا هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، بشر قد أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة. إذن هذا في جانب اعتقاد. كما أن العبد لا تقبل منه عبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج حتى يعتقد بفرضيتها ومشروعيتها. إذن هناك في أركان الإسلام جانب اعتقاد، ولذلك قالوا: الإسلام يتضمن كذلك الإيمان. لكن مرتبة الإيمان أخص من جهة، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير في التفسير: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام الإحسان، فترقى من الأعم ذا الأخص ثم ذا الأخص منه، فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. انتهى كلامه يرحمه الله. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. انتهى كلامه. كذلك ذكر أهل العلم قاعدة مهمة تتعلق بلفظ الإسلام والإيمان، وهي اسم الإسلام واسم الإيمان إذا أفرد دخل فيه الآخر. يعني إذا رأيت في الحديث اسم الإسلام أو في الآية يشمل أهل الإسلام وأهل الإيمان، وإذا رأيت الإيمان مثل يا أيها الذين آمنوا يشمل الأمرين، فإذا قرن بينهما يعني رأيت اسم الإسلام واسم الإيمان في آية واحدة، فإيش هذا معناه؟ الفرق بينهما. ولذلك يقال إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. يقول المفسر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكتاب أضواء البيان أنصحكم بقراءته والنظر فيه، فإن صاحبه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء يعني عقيدته سليمة على عقيدة السلف، وقرر فيه أصول الاعتقاد بطريقة سهلة، ودلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موضوع الكتاب تفسير آي القرآن بالقرآن، وهو لم يتمه حيث توقف فيه إلى في الأجزاء الأخيرة، كأن والله أعلم إلى جزء المجادلة، ثم أتمه تلميذه من بعده. يقول الشنقيطي: قوله في هذه الآية الكريمة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، لاحظ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ظاهره يقول المغايرة بين الإيمان والإسلام، وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولا منافاة في ذلك. يقول: فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل. انتبهوا معي، يقول: الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل كما ثبت في الصحيح من حديث وفد عبد القيس، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا، ومن أصرحها في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح: 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد سمى صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق إيمانا، معنى هذا عمل. وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام، فالإيمان على هذا الإطلاق اعتقاد والإسلام شامل للعمل. انتهى مختصرا من تفسيره. أقول: وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الإيمان وجمع فيه بين العمل والعقيدة والاعتقاد، ذكر فيه ما يتعلق بالأعمال الظاهرة وما يتعلق بالأعمال الباطنة. وجاء في حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. قال ابن رجب لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة أو يتمكن منه في الحياة، أما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب، انتهى كلام. ومن هنا قال المحققون العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحقيقا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، انتهى كلام ابن رجب من جامع العلوم والحكم. كذلك إخواني الأفاضل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض صفات أهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن أنت أخي المسلم إذا أردت أن تنظر في معاني الإسلام وفي صفات المسلم وفي أخلاق أهل الإسلام فانظر في ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي العلم به هنا ومعرفته ونختم به درسنا اليوم إن شاء الله تعالى أن لفظ الإسلام من الألفاظ الشرعية، الإسلام والإيمان والإحسان ومثله الكفر والفسوق والعصيان ألفاظ شرعية يرجع في مسماها إلى المعنى الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس المقصود ولا يستصرف ألفاظها إلى معاني لغوية أو معان محدثة. ومن هنا وقع الانحراف عند كثير ممن أخطأ في تفسير الإسلام أو الإيمان ففسره باللغة أو بما أحدث بعد قرون الإسلام المفضلة من دخول كلام بعض أهل الكلام من الفلاسفة ونحوهم فحرفوا هذه المصطلحات. فإذا أردنا أن نفسر الإسلام فنفسره بما فسره الله وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، الإنسان يصبح مسلما بأحد أمرين، الأول أن يولد لأبوين مسلمين فينشأ على الفطرة مسلما، الثاني أن يكون هذا الإنسان على غير ملة الإسلام، أن يكون على ملة أخرى ويرغب أن يدخل في الإسلام فيلزم منه أن يشهد الشهادتين، فمن نطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم. الأمر الثالث، الإسلام مما سيسأل عنه العبد في قبره فهو محل اختبار، قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ما يكون في القبر نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا بالقول ثابت العمل الصالح يقول فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره اللهم قنا فتنة القبر وعذابه. إذا علم الإنسان هذا الأمر وجب عليه أن يفرح أولا بالإسلام وأن يحبه وأن يسعى لتعلم أحكامه وأن يعتز به، فعزة العبد في دينه وفي إيمانه، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الأمر الرابع، في حال قيام الجهاد مع ولي الأمر فإنه يدعو من سيقاتلهم إلى الإسلام أولا، هذا يدلك على عظم فضل الإسلام، فإن أسلموا كف عنهم. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، رواه أبو داود. وقد بوب عليه بعض أهل العلم باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وقال رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، رواه البخاري. وهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الإسلام، أن تدعو غيرك إلى الإسلام. ومن فضائل دعوة الناس إلى الإسلام إنهم أسلموا أنه ما يفعل هذا الرجل الذي أسلم شيئا من العبادات إلا وكان لك مثل أجره، قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، بالإسلام يحرم المال والدم والعرض، فمن أسلم حرم ماله ودمه وعرضه إلا بحقه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهذا فيه فضيلة الإسلام، وهذا فيه فضيلة الإسلام، وأنه يعصم الدم ويحفظ المال والعرض. اكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وبقي الدرس الرابع وبإذن الله نتكلم فيه على شيء من محاسن دين الإسلام التي عرف بها وقد كان لها الأثر البالغ في ظهور هذا الدين وكونه قريب من الفطرة والعقل السليم. وقد نتطرق إلى بعض المسائل أو بعض الشبهات التي يطرحها بعض أعداء هذا الدين ونرد عليها ردا مجملا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.